بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، فمع الدرس 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله الحافظ الزبيدي رحمه الله، ومعنا كتاب جديد هو الكتاب 19 من هذا المختصر، وهو كتاب التهجد. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب التهجد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك.
أحسنت. قبل البدء بكتاب التهجد وردت أسئلة من الدرس الماضي، أدركنا الوقت في آخر الدرس الماضي فأجلناها إلى هذا الدرس، أسئلة تتعلق بكتاب تقصير الصلاة، قصر الصلوات والجمع بين الصلاتين. قال: ما ضابط الإقامة؟ إذا سكنت في سكن الجامعة هل أنا مقيم؟ أو الجالس في بيت أهله هل هو مقيم؟ ضابط الإقامة أو ضابط السفر يحكمه العرف، شرع وعرف، فالإقامة يعني مكان إقامة الشخص واستقراره مع أهله وعمله أو تجارته جيرانه، هذا مكان استقرار الرجل سمى مكان الإقامة. وبعكسه السفر، ضابط السفر عكس ذلك، إذا كان الإنسان حسب أعراف الناس يسمى مسافرا، إذا كان السفر إلى المكان الفلاني يسمى سفرا في عرف الناس فهو مسافر، فإذا سافر لم يكن ذاك مكانه الذي يستقر فيه هو وأهله أو وظيفته أو تجارته، هو مؤقت حتى يعود إلى مكان سكنه وإلى منزله وإلى أهله، فذاك يعتبر سفر. فهذا باختصار الضابط للإقامة والسفر. يقول: أنا في أبوظبي وزوجتي من الشارقة، أهلها في الشارقة، نهاية الأسبوع أذهب بها، هل يجب علي القصر كما رجحتم؟ أنت مسافر، إذا كنت من أهل أبوظبي ومقيم في أبوظبي أنت وزوجتك فأنتما في أبوظبي من أهل الإقامة، إقامتكم في أبوظبي، فإذا ذهبتم إلى هناك فأنتم في سفر، أنتم الاثنان في سفر، فالقصر والجمع يرخص لكما، بل يجب القصر. أنا يعتبر سفر الزوجات، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم للحج، دليل الاستثناء في الحج والعمرة، ما يقصد من المحرم، ما أدراك كنا رضي الله عنهن يسافرنا مع المحارم، مع أخوانهن وأعمامهن وأبنائهن أيضا كأم سلمة رضي الله عنها مع ابنها عمر بن أبي سلمة وهكذا. فالصحابيات وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسافرن من غير محارم. هذا التبس عليك، هل التحريم في عدم السفر من غير محرم من الكبائر؟ لا نستطيع أن نقول أنه من الكبائر، لكنه من المعاصي، نقول أنه من المعاصي، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، فهي آثمة عند الله عز وجل، لكن لا ليس عندنا دليل على أنها من الكبائر. أهل مكة يقصرون في منى أيضا، ويتساءل نعم إذا كانوا في حج، إذا كان أهل منى أهل منى أو أهل مكة محرمين بالحج وهم في منى، فهنا القصر من مناسك الحج على القول الراجح، وذكرنا المسألة في الدرس الماضي. فإذا كان المبيت في منى من مناسك الحج فهو على كل حاج من خارج مكة أو من أهل مكة وأهل منى، ليس له علاقة بالسفر هنا القصر، لأنه من مناسك الحج، هذا هو الراجح من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة والخلفاء الراشدين من بعده، ما عدا عثمان رضي الله عنه عندما تأول كما مر الحديث معنا في الدرس الماضي، تأول لأنه تزوج في مكة وتأول اجتهد رضي الله عنه، وخالفه الصحابة، خالفه ابن مسعود وابن عمر وغيرهما على اجتهاده رضي الله عنه. قال من ليس لها محرم تدخل في النهي؟ أي نهي؟ يعني لا يجوز لها، ولو كان ما عندها محرم لا تسافر إلا لضرورة، والضرورات تقدر بقدرها. هل السفر في الطائرة فقط؟ أي سفر، طائرة، سفينة، سيارة، نفس الحكم. هل الصلاة على الدابة، صلاة الرواتب على الدابة في الحضر أجره كأجر صلاتها في البيت؟ ذكرنا أنه صلاة النافلة تجوز على الدابة في السفر أو في الحضر، صلاة النافلة، والرواتب من النوافل، فيجوز له أن يصلي الصلوات البعدية والقبلية إذا كان على الدابة، يجوز له أن يصلي لأنها من النوافل. هل يشترط استقبال قبلة في السنن الرواتب؟ لا شك أن استقبال قبلة شرط عند جمهور أهل العلم لصحة الصلاة، ولكن الكلام هو على الدابة، إذا كان على الدابة لا يشترط استقبال القبلة في النوافل، يجوز، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابته صلاة النافلة على الدابة، أما على الأرض لا بد من استقبال القبلة. قال من كان يأخذ بالقول بالقصر فقط عند السفر لأربعة أيام، هل له أن يأخذ بالقول بعدم تحديد أيام السفر أم يعتبر هذا تتبعا للرخص؟ كيف يأخذ بقولين في نفس الوقت؟ يأخذ بقول لا يوجد تحديد لأيام السفر، والقول الثاني يحدد أربعة أيام للسفر لجواز القصر، فهذا تناقض، يأخذ بأحد القولين، وليس هذا من تتبع الرخص. إذا كان عاميا مقلدا يقلد أحد القولين وليس عليه شيء. هل المعتكف في الحرم يصلي الرواتب؟ إذا كان مسافرا قلنا السنة عدم صلاة الرواتب القبلية والبعدية، ولو كان في الحرم لا يصليها، إذا كان مسافرا يكتب له أجرها في السفر، ولا فرق في الحرم أو في غيره بسبب البواسير يخرج شيء أثناء الركوع أو السجود، هل يقطع الصلاة لا ليس عليه شيء إذا كان فيه هذا المرض وهو يصلي ويخرج منه بعد ما يخرج فلا يضره ولا ينقذ الوضوء ولا يبطل الصلاة ما خرج بسبب هذا المرض. نسأل الله أن يعافيه. هل يسبح المسلم بعد الجمع في السفر؟ نعم التسبيحات واردة كما يسبح في السفر أيضا يسبح في الحضر ويسبح أيضا في السفر، لكن الكلام عن السنن الرواتب فقط، من السنن من السنة أن لا تصلى في السفر. والسؤال أيضا إذا جمع بين الصلاتين صلاة المغرب وصلاة العشاء مثلا انتهى من صلاة المغرب يسبح التسبيحات بعد الصلاة ولا بعد الصلاتين؟ هذا هو السؤال. فكل صلاة إذا أردت أن تسبح تصلي بعد الصلاة مباشرة، تصلي المغرب وتنتهي من التسبيحات ثم تقيم الصلاة لصلاة العشاء إذا أردت ذلك. هل تضاعف الصلاة في الفلاة إلى 50 ضعفا؟ أظنه جاء فيها حديث إذا الإنسان صلى أذن ثم أقام في الفلاة فيكتب له هذا الأجر. لا لست متأكدا من ذلك. حكم جمع الجمعة مع العصر، هل في المسألة خلاف؟ أكيد يوجد خلاف، لأنه قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة أنه جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة. وغالبا المسافر لا يصلي الجمعة، يصلي الظهر، إذا صلى الظهر يجمع معها العصر. لكن لو قدر الله له أن يكون في مكان صلى فيه الجمعة هذا المسافر وصلى الجمعة فالأحوط والأولى الخروج من الخلاف، لا يجمعها مع العصر، هذا الأولى. لكن لا أقول لا يجوز، والمسألة فيها خلاف مشهور. هذا يقول الوقت طويل، الوقت لا يزيد عن ساعة، غالبا الدرس لا يزيد عن ساعة، نحاول يكون أقل إن شاء الله. من كان مريضا وفاتت عليه صلوات كثيرة هل يقضيها؟ نعم إذا كان مريضا لابد أن يصلي الصلاة، لماذا يؤخر الصلاة؟ فحكم المريض كحكم المتعمد إذا أخر الصلاة من غير عذر، ورجحنا فيما سبق بأنه لا يقضي إذا أجل الصلاة فوتها عن وقتها من غير عذر شرعي، لا يقضيها، عليه أن يتوب ويستغفر الله عز وجل سواء كان مريض أو غير مريض، فالمرض ليس له علاقة في تأخير الصلاة عن وقتها. العجز يكون قد يكون المريض عاجزا عن الصلاة لفترة معينة بسبب تخدير، بسبب عملية، بسبب شيء، فهذا إذا استطاع بعد يومين ثلاثة أسبوع يقضي ما فات، المريض يقضي ما فات إذا فاته بسبب المرض وهو غير متعمد لتفويت الصلاة فهو معذور كالنائم وغيره. صلاة النافلة على الدابة في السفر والحضر لا يجي فيها استقبال قبله. نعم يرحمك الله، هذا صحيح. هل يوجد هناك قيد إن استقبال قبله في النافلة يكون فقط في حالة ابتداء في الصلاة؟ لا يوجد قيد، إذا كان على الدابة يكبر تكبيرة الإحرام ولو لم يكن مستقبلا القبلة. بعض الفقهاء قالوا أولا يستقبل القبلة ثم يوجه الدابة سيارة أو غيرها، لكن هذا ليس له دليل. المداوم في غير الدولة هل يقصر؟ يداوم في غير بلده كيف؟ هذه ما أعرف، هل وظيفته في تلك الدولة وهو في حالة سفر؟ إذا كان مسافرا يخسر الصلاة. هل المقصود بأن عثمان رضي الله عنه لما تزوج هذا هو سبب إتمامه لأربع ركعات؟ الخلاف، هل المقصود به خلاف الإمام أم مسائل خلافية؟ مسألة ذكرناها في الدرس الماضي، موقف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما صلى خلف عثمان رضي الله عنه أربعا في منى وقيل له لما صليت؟ قال الخلاف شر. مقصود هنا الخلاف خلاف أمير المؤمنين، خلاف إمام المسلمين، مخالفة إمام المسلمين ولي الأمر، لا شك أنه شر في غير معصية الله عز وجل، لا شك أنه شر عظيم. ومن ينظر إلى بلاد المسلمين يجد آثار هذه الشرور من هذه المخالفات. حكم قصر الصلاة لمن له بيتان أو زوجتان في مدينتين بعيدتين. فهذا إذا كان له بيتان فكلما يكون في ذاك المكان هو مقيم، بيت في أبو ظبي أو بيت مثلا في رأس الخيمة مثلا، فهو هنا مقيم وهناك مقيم، عنده بيت وعنده زوجته، يمكن في الطريق هو فقط هو مسافر، لكن هو مقيم هناك وهنا أيضا، فله حكم المقيم بالنسبة للصلاة. انتهينا، نبدأ بكتاب التهجد. وقرأ أخوكم الحديث الأول، والتهجد هو قيام الليل، جاء في إحدى الروايات كتاب التهجد بالليل، وجاء في إحدى روايات صحيح البخاري كتاب التهجد من الليل، تهجد من الليل، وهذا يعني موافق للفظ القرآن، موافق للفظ القرآن أن التهجد من الليل، فكتاب التهجد. والتهجد هي صلاة الليل، تهجد بالليل يعني صلاة قيام الليل، وقيام الليل دل على أنه مستحب الكتاب والسنة والإجماع. وفي صلاة الليل يقول صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، كما روى مسلم في صحيحه أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وصلاة الليل و أجمع العلماء على أنها مستحبة. وهنا التهجد، التهجد ترك الهجود باللغة، التهجد ترك الهجود، الهجود يعني النوم، الهجود النوم، ومن ذلك جاء اسم التهجد. فالتهجد ترك الهجود وهو النوم، والمتهجد هو المصلي ليلا، من صلى ليلا ففي لسان العرب يسمى متهجدا، متهجدا. وأجمع العلماء على أن وقت صلاة الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، أجمع العلماء هذا كله وقت صلاة الليل، وقت صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ذكر الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابن قدامة وابن تيمية وغيرهم. وقال ابن عبد البر رحمه الله، أبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب رحمه الله، يقول أجمع العلماء على أنه لا حد ولا شيء مقدرا من صلاة الليل، وأنها نافلة، فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته، ومن شاء أكثر الركوع والسجود. فيشير رحمه الله بأن العلماء أجمعوا على أن الشرع لم يحدد عدد ركعات لقيام الليل، يشير إلى الإجماع. وهكذا الحافظ العراقي رحمه الله ذكر أيضا، أشار إلى هذا الإجماع، إجماع السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. وحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال البخاري باب التهجد بالليل، وفيه ذكر استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أكثر من استفتاح لصلاة الليل، يفتتح الصلاة بعد تكبيرة الإحرام الثناء على الله عز وجل وبالدعاء، وهذا منها، وهذا من أصحها، هذا الاستفتاح. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد. في نفس الحديث عند ابن خزيمة يقول ابن عباس: كان رسول الله إذا قام للتهجد قال بعدما يكبر: اللهم لك الحمد. هذا فيه توضيح بأن هذا الدعاء وهذا الثناء يكون بعد تكبيرة الإحرام. إذا قام من الليل يتهجد، يعني إذا افتتح قيام الليل بعد تكبيرة الإحرام يقول هذا الثناء والحمد والدعاء. فرواية ابن خزيمة في صحيحه لنفس الحديث بينت لنا أن هذا الثناء والحمد والدعاء يقال بعد تكبيرة الإحرام، لا يقال قبل تكبيرة الإحرام كما قال بعض الفقهاء. فإذا قام من الليل يعني ابتدأ قيام الليل، ابتدأ قيام الليل بتكبيرة الإحرام قال: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض، القائم بأمور الخلق ومدبرهم، ومن فيهن ومن في السماوات والأرض، وهو الرب سبحانه وتعالى المتصرف بهذا الكون وبأمور الخلق جميعا، يدبر أحوالهم سبحانه وتعالى، فهو قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. أيضا من صفاته عز وجل أنه نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، الحق المتحقق وجوده سبحانه وتعالى، ووعدك الحق، ووعدك الثابت المتحقق المتيقن، فهو حق، فإذا وعدت نفذت سبحانك وتعالى. ولقاؤك حق، يعني يوم القيامة أو الموت حق لا شك فيه، وقولك حق أيضا، قولك ثابت واقع، والجنة حق والنار حق، الجنة والنار موجودتان، والنبيون حق ومحمد حق. عطف بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد ذكر النبيين وهو منهم تعظيما له صلى الله عليه وسلم، ورفعا لمكانته عن بقية الأنبياء، وهذا يدل على فضله صلى الله عليه وسلم على بقية الأنبياء. والنبيون حق ومحمد حق، والساعة حق، القيامة لا شك فيها، آتية لا ريب فيها. اللهم لك أسلمت، أسلمت يعني أنا منقاد لأمرك ونهيك، وبك آمنت، اعترفت وصدقت بك، وعليك توكلت، فوضت أمري إليك وحدك لا شريك لك، عليك توكلت وإليك أنبت، أقبلت بقلبي كله إليك سبحانك، وبك خاصمت، وبك محمد صلى الله عليه وسلم يقول: وبما آتيتني يا الله من البراهين انتصرت على أعدائك، خاصمتهم، خاصمتهم وخصمتهم، هذا معنى وبك خاصمت، بما آتيتني من البراهين والمعجزات انتصرت على عليهم على أعدائك، وإليك حاكمت، جعلتك حكما سبحانك. هذا الثناء والحمد. ثم قال: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، ما أخفيت وما أظهرت. أنت المقدم، أنت المقدم لي يا رب في الآخرة. والمعلوم أن محمد صلى الله عليه وسلم يقدم على غيره من البشر يوم القيامة بالشفاعة العظمى، فأنت المقدم يعني المقدم لي في الآخرة، وأنت المؤخر
مؤخر لي أيضا في البعث في الدنيا، فأمتي وأنا آخر الأمم، لا إله إلا أنت، لا معبود حقا إلا أنت سبحانك، أو لا إله غيرك، هذا شك من الراوي، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك، وأيضا له تكملة ولا حول ولا قوة إلا بالله، أيضا جاءت في صحيح البخاري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حمد وثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل، وهو من أدعية استفتاح صلاة الليل، من أدعية استفتاح صلاة الليل. وفي هذا الدعاء معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بعظمة ربه عز وجل وعظيم قدره سبحانه وتعالى، والاعتراف بحقوقه سبحانه وتعالى. وأيضا في هذا الحديث استحباب الثناء على المسألة في الدعاء، فإذا أردت أن تدعو أيها المسلم ترفع يديك فتحمد الله وتثني عليه سبحانه وتعالى وتصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم تذكر مسألتك، فهذا أدعى للإجابة لإجابة دعائك. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هنا، حمد الله وأثنى عليه بهذه المحامد الكثيرة، ثم دعا فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. بعد ذلك دعا بعد أن حمد الله وأثنى عليه، وهذا من آداب الدعاء. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال لي: لما لم ترعى؟ فقصصتهما على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا.
باب فضل قيام الليل، هكذا قال البخاري، وأتى بهذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت أكثر من حديث أنه بعد صلاة الفجر، بعد أن يذكر الله عز وجل، يسألهم صلى الله عليه وسلم: هل رأى أحدكم رؤيا؟ وعبرها هكذا. يقول عبد الله بن عمر: كان الرجل إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بينه وبينه وإما أمام الناس. وثبت أكثر من مرة أنه بعد صلاة الفجر يسألهم، فكل من رأى رؤيا يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ويقصها. ويأتينا في هذا الكتاب صحيح البخاري كتاب الرؤى، كتاب الرؤى، وهو أيضا من أهم الأبواب التي لابد أن يفقهها المسلم. يأتي هناك شرح أحاديث الرؤى، وتأتي أيضا ما عبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرؤى والمنامات في ذاك الكتاب، كتاب الرؤى في صحيح الإمام البخاري. هنا يقول: إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا، لأن كل من قص رؤى كانت رؤيا صالحة الغالب، ومن قص غيرها بين له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذكر مرة أخرى، المرأة شرا في رؤياه لا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. هذه من آداب وأحكام الرؤى والمنامات. لكن غالب الصحابة كانوا يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤى الصالحة، فأتمنى عبد الله بن عمر أن يرى رؤيا صالحة يكون فيها خير له. تمنيت أن أرى رؤيا فأقصها, أن أرى رؤية أرى رؤيا فأقصها على رسول الله, أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتمنى. وكنت غلاما, حقق الله عز وجل له أمنيته, وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, أحيانا ينام في المسجد, وهذا يدل على مشروعية النوم في المسجد إلا إذا كان ممنوعا. قال فرأيت في النوم, كان نائما في المسجد, فقال رأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار. هذه رؤيا وهو نائم, فإذا هي مطوية كطي البئر, ذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية مبنية الجوانب, مطوية يعني مبنية الجوانب كطي البئر, البئر طويل ماء هو مبني من الجوانب جميع الجوانب, وإذا لها قرنان, الآن يصف النار قرنان يعني جانبان, جانبان للنار, وإذا فيها أناس قد عرفتهم فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال فلقينا ملك آخر ثالث فقال لي لما ترع أو لم ترع, لم ترع, لم ترع يعني لا خوف عليك. الملك الثالث طمأنه لم ترع يعني لا خوف عليك, لا تخاف, ما بتدخل النار, لست من أهل النار, هذه بشرى. فقصصتها على حفصة, قص الرؤية على أخته حفصة بنت عمر أم المؤمنين, فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. نعم الرجل, هذا للمدح, يمدح عبد الله بن عمر, لو كان يصلي من الليل, لو كان يقوم شيء من الليل فهو نعم الرجل, فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. ما سمع تأويل هذه الرؤية وأنها خير له وأنها فيها ترغيب له لقيام الليل, ما ترك قيام الليل, ما ترك قيام الليل. في الحديث فضل قيام الليل وأن قيام الليل يدفع العذاب, يدفع عذاب النار قيام الليل, وهذا هو شاهد من ذكر هذا الحديث في كتاب التهجد, وأيضا ما بوب عليه البخاري باب فضل قيام الليل. هذا الحديث فيه أن قيام الليل يدفع العذاب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأن سبب نجاته من النار قيام الليل إذا أقامه, فهو نعم الرجل سينجو من النار لو كان يصلي من الليل. فصلاة الليل مما يدفع الله عز وجل به العذاب عن المؤمن, فعلى المسلم أن يحرص على صلاة الليل ولو ركعتين ولو أربع ركعات مع الوتر, بل أن من أهل العلم قالوا لو صلى ركعة الوتر فقد قام الليل, كما جاء عن الإمام مالك رحمه الله ذكروا عنه من صلى الوتر ركعة واحدة فقد قام الليل بركعة. فلا يترك المسلم ولو صلاة الوتر, شفع والوتر هذه قيام الليل حتى يكتب من القائمين. نعم.
عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين.
نعم. اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مريض, مريض صلى الله عليه وسلم كما هي مرض البشر, فلم يقم ليلة أو ليلتين بسبب المرض, بسبب المرض. والمعلوم أن المسلم إذا واظب على قيام الليل وأشغله المرض أو السفر فيكتب له, يكتب كأنه قام الليل لأنه أشغله المرض عن قيام الليل, وهذا من رحمة الله عز وجل ومن فضل الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعلم, ما كان يعمل, وهو صحيح مقيم, وهو صحيح مقيم. فالمريض يكتب له الأجر إذا أعاقه المرض عن العبادة بأنواعها، عن الصيام، عن القيام، عن الأذكار، عن تلاوة القرآن، عن صلة الأرحام، عن غيرها مما تعود أن يفعلها في حالة صحته، على المسلم أن يحرص على الأعمال الصالحة في حالة الصحة. فإذا مرض أو سافر تكتب له، تكتب له وهو لم يعملها، لكن بنيته، لأنه أشغله المرض والسفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الليلة أو الليلتين بسبب المرض.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
قال البخاري: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب، تحريضه وترغيبه صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، بل لأرحامه، لابنته وزوجها علي بن عمه، يحرضهم ذهبا من بيته إلى بيتهم يزورهم في الليل، طرقه وفاطمة. أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه، وطرق الإتيان ليلا، طرق الإتيان ليلا، طرقه النبي صلى الله عليه وسلم، طرق عليا وفاطمة، يعني أتاهم ليلا، أتاهم ليلا. وقال علي فقال، قال لنا: ألا تصليان؟ فذهب وأيقظهم صلى الله عليه وسلم لقيام الليل. ألا تصليان؟ يعني هذا وقت قيام الليل، ألا تصليان؟ قال الطبري: لولا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم من عظم فضل الصلاة بالليل ما كان يزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله لخلقه سكنا، لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على الراحة والسكون، امتثالا لقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا كلام الطبري، ذكره ابن حجر في الفتح في شرحه لهذا الحديث. قال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، يقول علي: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. بيد الله تحمل على ظاهرها وتثبت اليد لله عز وجل بهذا الحديث وبغيره مما جاء في الكتاب والسنة، إثبات صفة اليد لله عز وجل، صفة تليق به عز وجل، ليست كأيدي البشر، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، يعني إذا شاء الله عز وجل أيقظنا لصلاة الليل، أيقظنا، يعني يجادل النبي صلى الله عليه وسلم. فانصرف حين قلنا ذلك، سكت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج عنه ولم يرجع إلي شيئا، ما رجع علي ولا كلمة، ولا كلمة، لم يجبني بشيء. ثم سمعته وهو يمشي، وهو مول يعني معرض مدبر، خرج من البيت يضرب فخذه صلى الله عليه وسلم، متعجب من الجواب، وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قاله صلى الله عليه وسلم، أتى بالآية تسليما لعذره، لعذر علي رضي الله عنه، وأنه لا عتب عليه، لا عتب عليه، لأن صلاة الليل صلاة نافلة، وهو في ذاك الوقت ما أراد، قد يكون له العذر، لكنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ابنته وابن عمه علي، وفي تحريره لهم لصلاة الليل، وهذا يدل على فضل صلاة الليل، يدل على فضل الليل، يخرج من بيته ويذهب إلى ابنته إلى بيته ويوقظهم ويقول لهم: قوموا صلوا الليل، هذا يدل على فضل قيام الليل وصلاة الليل.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل الناس به فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها.
أحسنت.
حديث عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل، ليترك العمل ويحب أن يعمل به، يعني يدع العمل مع أصحابه مع الصحابة ويحب أن يعمل به في نفسه، يريد أن يعمل هذا العمل هذه العبادة لكن يتركها إذا كان مع الصحابة خشية أن يعمل الناس بها فيفرض عليهم، من خشيته ومن رأفته ورحمته بهذه الأمة ما يريد لها المشقة، فعنده رغبة في العبادة في بعض العبادات والأعمال الصالحة لكن لا يفعلها مع أصحابه حتى لا تفرض عليهم. هكذا نفهم، لا نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يدع العمل يترك العبادة، لا، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد الله ليلا ونهارا، فما كان يترك عبادة ربه سبحانه وتعالى، لكنه يترك أحيانا بعض الأعمال إذا كان مع الصحابة وهو يحب أن يعمل بها بهذا العمل، لكن لأنه بين الصحابة مع صحابته لا يفعلها خشية أن يتبعه الناس ويعملون بها في نفس الوقت فتفرض عليهم. ولذلك يأتي الحديث في الدرس القادم أنه قام الليل في رمضان في الليلة الأولى في الليلة الثانية، كثر الناس في المسجد في الليلة الثالثة، ازدحم المسجد في الليلة الرابعة، لم يخرج لم يقم بهم جماعة، لماذا؟ مخافة أن تفرض عليهم. هذا الحديث يشرحه الحديث ذاك، فهكذا نفهم هذا الحديث، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أحيانا أحيانا يدع العمل الصالح إذا كان بين صحابته وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل الناس به فيفرض عليهم، فرحمة بأمته، رحمة بأمته يترك أحيانا بعض الأعمال في هذا الوقت حتى لا يعمل بها الناس فتفرض عليهم. وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. هكذا تقول عائشة رضي الله عنها، ما سبح يعني ما تنفل، تسبيح هنا تنفل بالصلاة، جاء في أكثر من حديث وهذا منها، وما سبح رسول الله يعني ما تنفل، ما صلى نافلة، ما صلى نافلة الضحى قط، هكذا تقول هي رضي الله عنها. وغيرها من الصحابة أثبتوا أنه صلى، وأم أيمن صلى في بيتها 8 ركعات الضحى، وهكذا ثبت عنه في فتح مكة صلى الضحى صلى الله عليه وسلم، بل أوصى أبا ذر وأوصى أبا هريرة، قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، منها ركعتي الضحى، منها صلاة الضحى، فصلاة الضحى ثابتة من فعله ومن قوله صلى الله عليه وسلم، بل سماها صلاة الأوابين حين ترمز الفصال، قال صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى هي صلاة الأوابين، فحديث كثيرة تدل على سنة الضحى، ولذلك صلتها عائشة وأني لأسبحها، لأني أصلي صلاة الضحى لأنها سنة ثابتة، لأنها سنة ثابتة، فنفيها هنا وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط يعني أمامها رضي الله عنها، أمامها ما صلى صلاة الضحى، لكنه رغب في صلاة الضحى، ولذلك هي تصليها لأنها سنة، وصلاها صلى الله عليه وسلم أمام صحابته في أكثر من حديث صحيح، ورغب فيها وأوصى أصحابه بصلاة الضحى، وذكر أن صلاة ركعتي الضحى تجزئ عن الصدقة عن مفاصل الجسم 360 مفصل من مفاصل الإنسان عليه صدقة، فيجزى عن ذلك ركعتي الضحى، وهكذا حديث كثيرة ثابتة فيها. نعم.
آخر حديث
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا.
صلى الله عليه وسلم: ألا أفلا أكون عبدا شكورا. يعني كلما زاد أكرمه الله عز وجل بالكرامات وبمغفرة الذنوب غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه يقوم الليل حتى ترم قدماه، تتورم قدماه من طول القيام، فيقال له: ألم يغفر الله عز وجل لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. هنا مختصر الحديث، حديث المغيرة لشعبة رضي الله عنه: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم وليصلي حتى ترم قدمه أو ساقاه، حتى تتورم من طول القيام، هذا بعد أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما قيل له قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا لربي سبحانه وتعالى، لأنه غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، لأنه أنعم علي سبحانه وتعالى، فكيف أترك شكره سبحانه وتعالى؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا معنى هذا الحديث. ورد سؤالان: هل يقال الدعاء خارج الصلاة؟ هذا جاء في أول الدرس، هذا دعاء استفتاح صلاة الليل. السؤال يقول: هل يقال خارج الصلاة إذا أردت أن تدعو الله وتأتي بهذا الحمد والثناء الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأمر مطلوب، أمر مستحب، يجوز أن تقوله، لكن في استفتاحة الصلاة ما يقال إلا في استفتاح صلاة الليل، خصص إذا تقول هذا الدعاء في الصلاة تقوله في استفتاح صلاة الليل. أما استفتاح الصلوات الأخرى المفروضة جاءت ثمانية أدعية للاستفتاح صحيحة وثابتة، اختر ما شئت منها. أما بالنسبة لقيام الليل فهذا خاص بقيام الليل، لكنه حمد وثناء على الله، فإذا قلت دعوت دعاء عاما في خارج الصلاة واستفتحت دعائك بهذا الحمد والثناء فأمر مطلوب، أمر مستحب. هل الفضائل المذكورة في قيام الليل محصورة في قيام آخر الليل أم يشمل ذلك بعد صلاة العشاء؟ وما هو الأفضل، أول الليل أو آخره؟ قلنا أجمع العلماء على أن وقت قيام الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت لقيام الليل، لأن الصلوات لها أوقات، فهذا وقت قيام الليل. وقيام الليل في أوله فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أوسطه فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخره فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت أحاديث بيّنت لنا أن الثلث الأخير من الليل أفضل وقت للصلاة وللدعاء في التهجد في الثلث الأخير من الليل، ولأن الله عز وجل ينزل في هذا الوقت نزولا يليق به سبحانه وتعالى كما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وأكذا ورد في فضل أيضا المستغفرين بالأسحار، فلا شك أن أفضل وقت لقيام الليل هو الثلث الأخير من الليل، لكن كل الليل هو وقت من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر هو وقت للقيام. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لمحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يحسن لنا ولكم ولهم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم جزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.